السلام عليكم. في الحلقات الماضية غطيت عدداً من المجالات العلمية بمحطاتها التاريخية الكبرى، بدءاً بالرياضيات، ثم علم الفلك، ثم الفيزياء، ثم علم الأحياء، ثم الطب. ولكن بقي مجال كبير واسع ربما يتبادر لأذهانكم، ربما تتساءلون: وماذا عن الهندسة؟ وماذا عن علوم الهندسة المختلفة، سواء هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، إلكترونية، هندسة طيران إلى آخره؟ هل يمكن أن نقدم أهم المحطات في هذه المجالات؟ المشكلة في هذه هي أن أولاً معظم هذه المجالات اللي تكون كلها لها علاقة وطيدة طبعا بمجالات العلوم، بل هي تطبيقات لمعظم هذه المجالات. يعني مثلا معظم الهندسة فيها رياضيات بالتأكيد، وتستفيد من التطويرات الرياضية، وفيها كثير منها فيها فيزياء. هندسة الطيران هي ميكانيكا في الأساس، هندسة الإلكترونيات أو الكهرباء هي فيزياء أيضا. الهندسة الوراثية الآن عندنا مثلا هندسة الهندسة الجينية كما نقول، يعني جينيتيك إنجينيرينج، بايو إنجينيرينج، هي تطبيقات لعلم الأحياء، لفهمنا للحمض النووي والبروتينات، وصار عندنا تطبيقات مختلفة، تقنية كريسبر وغيرها. وبالتالي فيصعب أن نخصص يعني أو أن نجعلها مجالات مختلفة عن المجالات العلمية التي تحدثنا عنها. ولكن يبقى أن هناك مجموعة من الابتكارات أو الاختراعات التي قد لا يمكن بالضرورة أو بسهولة ربطها بعلم محدد. يعني عندما آتي الآن بعد قليل وأقول أول قفزة ابتكار عظيم في تاريخ البشرية كان اختراع العجلة. طب العجلة هذه فيزياء ولا رياضيات ولا ماذا؟ يعني هل هي هناك بعض الابتكارات ربما بعضها سيكون بديهيا واضح جدا يتقاطع مع العلوم، بل بعضه هو جزء من العلوم وهو الذي أدى إلى تطويرات في العلوم. كما أشرنا آنفا قلنا مثلا أن اكتشاف الخلية الذي كان الانطلاق الكبير لعلم علم الأحياء كان بسبب اختراع المجهر، وتطويرات عظيمة جدا في علم الفلك كانت بسبب اختراع التلسكوب، المنظار إلى آخره. فهناك طبعا علاقة يعني جدلية، أو كل واحد يؤثر على الثاني، التقنيات تؤثر على العلوم، العلوم تؤدي إلى تطويرات في التقنيات وفي الهندسة. فقلت أن العجلة هي أول ابتكار وأول اختراع، قفزة عظيمة جدا في حوالي سنة 3500 سنة قبل الميلاد، يعني قبل حوالي 5500 سنة قبل الآن. وطبعا غيرت الحضارة البشرية على بدايتها في الأول، لأنها سمحت بنقل الأشياء ونقل البشر ونقل المواد والبضائع والأشياء التي هي غير موجودة في هذه المنطقة، يمكن أن نأتي بها من منطقة أخرى وأن نبني في هذا المكان أفضل، ولكن عندي مواد يمكن أن أتيها من أماكن أخرى وأن أخزنها في هذا المكان وغير هذا المكان. إذا صارت عندي القدرة على النقل والانتقال بالعجلات وبالحيوانات التي صارت مرتبطة بالعجلات الأخيرية، فهناك قفزة عظيمة جدا. من أفضل الابتكارات في رأيي، ربما لن تتفاجأوا، هي النظارات. هذه نظارات الرؤية التي طورناها، والتي لا أدري كم نسبة من البشرية لا يمكن أن تستغني عنها، سواء للنظر البعيد أو للنظر القريب للقراءة. في البداية طبعا تم تطوير العدسات هذه أو النظارات، اللي هي عدسات زجاجية، بعد ذلك طورناها بمواد بلاستيكية أو مواد متطورة أكثر في القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. تطورت يعني هندسة وتقنيات صنع العدسات إلى قفزات عملاقة جدا، صارت رقيقة وصارت يعني تستطيع أن تدقق وأن تحمي من الأشعة ما فوق البنفسجية وغير ذلك. لكن في الأساس هي زجاج إما محدب أو مقعر ببساطة، وبالتالي هو في الأخير هو تطبيق لعلم الضوئيات، أو كما كان يسمى في الأصل علم البصريات، يعني كيف نرى. فإذا كانت عيني أنا، العدسة التي في عيني أنا، عيني فيها، كل واحد فينا عنده عدسة في كل عين، إذا كانت عدستي هذه فيها خلل، يعني لا تسقط الأشعة الضوئية التي تدخل إلى عيني بالشكل السليم، فحينها يحتاج لي أنا تعديل بإضافة عدسة أمام عيني عيني مثل العدسة التي أمامي الآن أو نظارتي، فأن تكون إما مقعرة أو محدبة حسب هل أنا لا أرى جيدا عن بعد أو لا أرى عن قرب. وتم هذا التطوير فعلا في القرن الثالث عشر في البداية، أواخر القرن الثالث عشر، ثم القرن الخامس عشر في الأول للنظر القريب ثم للنظر البعيد، وبعد ذلك تم تطوير في القرن الثامن عشر العدسات المزدوجة البؤرة، هذه البايفوكال، التي تسمح لي في نفس الوقت أن أرى بجزء منها القريب، أن أعدل نظري القريب الذي هو مختل، وأيضا لا أستطيع أن أرى جيدا عن بعد فعندي عدسة مزدوجة هكذا. وكما قلت في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تم تطوير يعني الهندسة أو التصميم والرقة والمواد التي تصنع منها إلى آخره. أعتقد أنه ابتكار وتطوير النظارة في تاريخ البشرية هو من أهم ما ساهمت به المهندسون، خلينا نسميهم المطبقون الذين يأتوننا بتطبيقات في حياتنا. القفزة الثالثة المهمة جدا معروفة في تاريخ البشرية هي اختراع المطبعة أو المطبعة الآلية، كان طبعا إلى القرن الخامس عشر عندما جاء غوتنبرغ في ألمانيا واخترع لنا هذه الآلة، طبعا الآن يعني قفزنا عنها ببعيد، ولكن حينها كانت يعني قفزة عملاقة جدا. كان الكتب تنشر بالنسخ، أنا كتبت كتاب أعطيه للناسخين عيدوا لي نسخة ثانية، ويجلس عليها لأسابيع وهو يعيد كتابة الكتاب كامل، وواحد ثاني وهكذا توزع وتباع، وأحيانا يكون فيها أخطاء، أحيانا يكون مش واضح، أحيانا إلى آخره. وطبعا العملية غير فعالة لأنه أحتاج لي أنا أسابيع على أن أنتج نسخة، وأحتاج لي أنا عشرات الأشخاص حتى ينتجوا لي عشرات النسخ. ولكن جاء غوتنبرغ وصنع لنا آلة فعلا أنها يمكن أن يعني تأخذ لي ممكن أسابيع حتى أرتب أنا كل النصوص، ولكن أول ما رتبتها يلا ارسل وتطبع لك أنت عشرات مئات آلاف النسخ وزع. وهذه كانت فعلا يعني قفزة عملاقة في مش فقط من الناحية الهندسية ولكن من الناحية الثقافية، لأنها سمحت بنشر الكتب على نطاق واسع جدا، وصار العامة والخاصة يمكن لهم أن يحصلوا على كتب، صارت الكتب أرخص لأنه إنتاجها الآن صار أسهل بكثير، وأدت إلى ثورة ثقافية ما يسمى بالإصلاح المسيحي الريفورميشن في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وجاء مارتن لوثر وغيره إلى آخره. فالمهم كانت قفزة عملاقة، وفعلا تأخرت المطبعة هذه للدخول إلى العالم الإسلامي، ولكن هذه قصة أخرى. المهم أنها كانت قفزة تقنية وابتكارا عظيما جدا. في بداية القرن السابع عشر أو أواخر القرن السادس عشر كان ابتكار المجهر والتلسكوب، وهما نسميهما الأخ الأكبر والأخ الأصغر. المجهر يسمح لنا أن نرى الأشياء الدقيقة جدا، وهذا الذي سمح باكتشاف الخلايا ثم اكتشاف الجراثيم إلى آخره، وفعلا أعطى دفعة بل قفزة بل إطلاقة لعلم الأحياء. والتلسكوب الكبير الذي يسمح لنا أن نرى عن بعد وأن نرى الكواكب، صرنا نكتشف كواكب لم يرها بشر في تاريخ البشرية، ونكتشف أقمار ونكتشف يعني ظواهر مختلفة، بل سمح التلسكوب مباشرة يعني في خلال ممكن سنة سنتين أن لشخص مثل غاليليو أن يجد أدلة رصدية قطعية التي تثبت أن الأرض تدور حول الشمس هي والكواكب الأخرى وليس العكس، لأنه لو كانت الأرض هي المركز لكانت الزهرة مثلا تظهر لنا بالشكل الفلاني وليس بالشكل الفلاني، يعني أدلة لم نكن لنحصل عليها لولا مثلا هذا التلسكوب. وطبعا بعد ذلك اكتشفنا المسافات الكبرى، الأجرام المختلفة في الكون، فكانت يعني تغيير لمنحى العلوم ومنحى التصور البشري للكون وللعالم بأسره. في القرن الثامن عشر كانت أيضا تطوير هندسي مهم جدا، هو ميكانيكي حراري، هو المحرك البخاري، أيضا كنت ذكرته في حلقة عن الأنتروبيا وعن الطاقة، فهو مشترك بين الطاقة والأنتروبيا والحرارة والحركة، فعملية كيف نحول طاقة حرارية معينة، فأنا سأحرق وقود عندي حرارة، كيف أحول هذه الحرارة إلى طاقة حركية تدفع الأجسام، سواء كانت أجسام صغيرة، آلات صغيرة أو مركبات، ثم بعد ذلك قاطرة بأسرها، وبعد ذلك سيارات وغير ذلك. فكانت طبعا غيرت العالم، لأنها صارت صرنا الآن عندي مركبات تحملنا وتحمل البشر، وطورنا السكك الحديدية التي يعني خلاص اختصرت كل المسافات، صرنا ننتقل مئات الكيلومترات في بضعة ساعات، يعني تغير العالم. صار وهذا الذي أدى إلى الثورة الصناعية في بريطانيا أولا، ثم في باقي أوروبا وباقي العالم. في القرن 18 أيضا كنت ذكرت هذه للمرة الثالثة، أذكر اللقاح على أنه ابتكار عظيم جدا، ذكرته في علم الأحياء وذكرته في محطات الطب، وأذكره الآن كابتكار، لأنه فعلا رغم أن قلت أكثر من مرة أن اللقاح الأول الذي اكتشفه بالصدفة إدوارد جينر لم يكن يعرف ما الذي يحدث وكيف يحدث ولماذا ينفع في بهذه الطريقة، أعطي جرعات قليلة من ما هو في الحقيقة مرض، ولكن أعطيه بجرعات خفيفة جدا سوف يطور عندي مناعة وقدرة على مقاومة هذا المرض عندما يعني يهجم علي. فطورنا ذلك اللقاح، وبعد ذلك صرنا نفهم ما الذي يحدث في اللقاح، ما هي المناعة، علم المناعة، وطورنا لقاحات مختلفة كما أشرت في الحلقة الماضية، إلى أن وصلنا إلى لقاحات الكورونا مع المسنجر RNA وغير ذلك. القفزة السابعة أو المحطة الكبيرة هو تطوير الكهرباء. الكهرباء هي علم في حد ذاته، ولكن هي ابتكار أيضا، بمعنى كل التكنولوجيا الكهرباء، مش فقط علم الكهرباء أني أفهم أنا الشحن الكهربائية والتيارات الكهربائية، لا، أنا عندي الآن تكنولوجيا بكاملها، بمعنى الإضاءة، بمعنى كيف تعمل الأجهزة التي أغذيها الآن بالطاقة الكهربائية عوض الطاقة الحرارية كما قلت قبل قليل، أو أي طاقة حركية. زمان كان عندنا طاقة حركية فقط أو طاقة جسمانية، عندي حيوانات، يلا يا حيوانات جروا هذه العربات وهذه العجلات، بعدين صرنا طورنا المحرك الحراري، يلا أحرق أنا وقود، عندي حرارة، الحرارة هذه أجعلها تتحول إلى طاقة حركية وتنقل لي العربات والأجسام. ثم صار عندي الآن طاقة كهربائية، هذه الطاقة الكهربائية التي تأتي من التيار الكهربائي اللي هو حركة شحن، انتقال شحن كهربائية من بقعة إلى بقعة في أسلاك في ما كل ما هو موصل، وحينها يمكن لي أن أطور أنا كل ما أريد. وصلنا الآن طبعا لا يمكن لنا أن نستغني عن الكهرباء، يعني أحيانا تنقطع الكهرباء عندنا بتصير كأنه يعني إحنا يعني فعلا تجمدنا في أماكننا، يعني خلاص صرنا لا نستطيع أن نفعل أي شيء، راحت الكهرباء لا شيء يعمل في بيوتنا في حياتنا، لا نستطيع أن نفعل أي شيء. فقفزة الكهرباء قفزة عظيمة جدا. القفزة الثامنة في أواخر القرن 19 كان ابتكار الهاتف. سترون بعد قليل أنني عوض الحلقات الماضية كانت كل مرة 10 محطات، هذه المرة مضطر أن أضع 11 محطة أو 11 ابتكار، لأنني حاولت أن أنظر أي واحد من هذه الابتكارات العظيمة كما ترون يمكن أن أنزع من القائمة حتى تبقى 10 فقط، والوحيد الذي ترددت معه هو الهاتف. قلت الهاتف لم يعد مهما لحد الآن، الآن بعدما طورنا كل ما طورناه من تلفزيون، إنترنت، أقمار صناعية، اتصالات إلى آخره، لكن يبقى الهاتف يعني قفزة عملاقة في تاريخ البشر، أننا نتواصل مع بعض على مسافات بمئات وآلاف الكيلومترات، نسمع بعض ونتحدث هكذا يعني حي على الحي مباشرة، مش أرسل لك أنا رسالة، لا، أنا أتحدث معك وأنت تجيبني. فهذه القفزة الهاتف يعني ولو أنها الآن تبدو بسيطة جداً يعني أو مختصرة بسيطة يعني مقارنة مع التطويرات التي جاءت فيما بعد، وهذا الكلام نحن نتحدث عن يعني 130 سنة لا أكثر، ولكن يبقى الهاتف. قررت أنني أبقي على 11 محطة و11 ابتكار عظيم، عوض أنني أنزع الهاتف الذي رأيته أنه ربما يكون هو أقلهم يعني أهمية على الأقل بالنسبة للآخرين الموجودين في القائمة. المحطة التاسعة أو الابتكار التاسع البنسلين، هذا المضاد الحيوي، هذه ثالث مرة أيضا أذكر البنسلين، ومعه المضادات الحيوية الأخرى التي تم تطويرها، ذكرت ذلك في محطات علم الأحياء وذكرت ذلك في علم الطب، ولكن يبقى أنه ابتكار عملاق عظيم جدا. البنسلين كانت يعني شبه صدفة، ولكن المضادات الحيوية التي الآن عندنا بالعشرات ونطورها مهمة جدا، وكنت أشرت إلى هذا آنفا. المحطة الرابعة في محطاتنا الابتكارات هذه هي مزدوجة السيارة والطائرة في نفس الوقت، السيارة في أواخر القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، والطائرة أيضا تقريبا في نفس المرحلة أوائل القرن العشرين. ساهم في هذه عدد من الأشخاص، منهم كارل بنز الألماني، منهم الإخوة رايت بالنسبة للطيران إلى آخره، ولكن كانت هناك مساهمات لأفراد عديدين. ربما بعضكم سيقولون وماذا عن عباس بن فرناس؟ ابن عباس بن فرناس حاول أن يطير، لم يطور هو طائرة، ولكن نذكر يعني كل الأسلاف الذين ساهموا وحاولوا أن يبتكروا لنا أو يفهموا على الأقل عمليات الطيران وعمليات السيارات التي يمكن أن تتحرك بسرعات مختلفة إلى آخره. فكانت فعلا قفزة، لماذا؟ لأنها قلصت العالم، لأنها جعلت لنا يعني من يعيش على بعد مئات الكيلومترات أو الآن على أبعاد آلاف الكيلومترات وأحيانا عشرات الآلاف من الكيلومترات، إنما هو على بعد يوم أو أقل من يوم. يعني يمكن أن أصل أنا إلى ابني في أمريكا في خلال نص يوم، يمكن أن أنتقل إلى أقصى الشرق في نص يوم، يمكن أن أنتقل بالسيارة من مكان إلى مكان في بضعة ساعات أو ربما في يوم أو يومين. يعني خلاص صرنا كلنا مترابطين، لم يكن هناك شيء اسمه بعيد وقريب، صرنا إنما هي على مدى ساعات، بل صارت المسافات الآن لا تذكر بالكيلومترات وإنما تذكر بالساعات. قل لك هذه على بعد كم ساعة؟ يعني تقول له بالسيارة بتأخذ مني ممكن 4 ساعات، ممكن إذا أخذت لي طائرة تأخذ لي ساعة أو نص ساعة. لا هذه بعيدة، بالسيارة ممكن تأخذ مني 10-12 ساعة، بالطائرة ممكن تأخذ مني ساعتين. هكذا صار الآن يتحدث الناس عن المسافات وعن الأبعاد فيما بينهم، لأن المسألة صارت مسألة ساعات. زمان كانت حتى بالأحصن كانت يعني يا الله على أن تنتقل لك أنت بضعة مئات من الكيلومترات تأخذ لك أيام، فأنت وين في مسافات يستحيل الوصول إليها تأخذ شهور، مش يستحيل ولكن صعبة جدا، بعيدة جدا. كان الناس حتى ينتقلوا ربما من شمال إفريقيا من الجزائر والمغرب مثل ابن بطوطة، كنت ذكرت حلقة ابن بطوطة، ليذهب إلى الحج أو ليذهب إلى الصين، هذا تأخذ له رحلة عمر، تأخذ له شهور وسنوات على أن ينتقل إلى آخره، الآن في نص يوم وصل إلى أي مكان كان. فهذه الابتكارات وهذه القفزات يعني لها تأثيرات عظيمة جدا على الحضارة البشرية. المحطة الحادية عشرة التي قلت هذه المرة مضطر أن أضع 11 محطة هي ابتكار الكمبيوتر، وبعده يعني لا أقول مباشرة ولكن خلال بضعة عقود الإنترنت. الكمبيوتر الذي تم تطويره في منتصف القرن العشرين خلينا نقول، وكانت يعني علب كبيرة جدا وتقوم بحسابات ولكن ببطء إلى آخره، وأيضا ساهم فيها عدد من الأشخاص من علماء رياضيات وعلماء تكنولوجيا وفيزياء وغيرها. ثم جاء الإنترنت الذي هو هذه الشبكة التي تربط هذه الكمبيوترات، بحيث أنه لا يقوم الكمبيوتر بالتعامل مع البيانات التي أعطيها إياه أنا فقط، وإنما يمكن أن يأخذ بيانات من أي مكان آخر نتبادلها، أرسل أنا بياناتي أخذ بيانات أخرى، وأي واحد يحط بيانات في أي مكان ممكن أنا أن أخذها. وصارت هناك ثورة المعلومات، ثورة المعلومات التي كانت فيها معادلة مهمة جدا ذكرتها آنفا، يعني معادلة المعلومات هذه وكيف نحسب وكيف ننقل المعلومات بطريقة دقيقة وبدقيقة نقلل فيها الخطأ إلى آخره، التي سمحت أن فعلا هذه البيانات بكميات عظيمة جدا، لأن نتحدث عن بيج داتا البيانات الكبرى، كميات رهيبة جدا يمكن أن نتناقلها ويمكن أن يتم تحليلها في هذا الكمبيوتر أو ذاك الكمبيوتر وأحصل أنا على هذه النتائج. ثورة يعني فعلا غيرت العالم بدون مبالغة، ومع تطوير الذكاء الاصطناعي الآن نحن على أبواب ثورة عظيمة بدأت ملامحها تظهر على الأفق، سنأتي إليها في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.